بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، جديا على عادتنا في التوقف عند المناسبات التي لها طابع يتعلق بالبرنامج بشكل عام، توقفنا في الحلقة السابقة عند موضوع العمل والعمالة في الإسلام، وتوصلنا إلى النقطة التي تحدثنا فيها عن حقوق العامل في الإسلام، وتطرقنا إلى الحديث عن حقوقه المادية، ووصلنا إلى النقطة التي أشرتم فيها إلى بعض الحقوق المعنوية التي لابد أن تراعى في إطار مراعاتنا لعمل العامل. كيف يمكن أن نلخص بعض هذه الحقوق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية قلنا أن العمل في الإسلام له مكانته، والأمة التي لا تعمل ولا تخطط للعمل ولا تأخذ بأسباب العمل هي أمة محكومة بالفشل والتراجع، ولا تستطيع أن تثبت في تنافس الحضارات. ولهذا العمل، يعني وفق هذا المنطق، يغدو العمل في الرؤية الإسلامية، يغدو العمل أمرا أكثر من واجب وأكثر من مطلوب، إنه فريضة وعبادة كما أسلفنا، وعلى الإنسان أن يعمل ويتحرك حتى إلى آخر لحظة من حياته، حتى لو قيل له قامت القيامة عليه أن يبقى مستمرا في العمل وعمران هذه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى عندما استخلفنا في هذه الأرض طلب منا عمرانها. العمران، هناك العمران المادي، عمران الحياة، عمران البيئة والطبيعة، وهناك العمران الروحي والمعنوي والنفسي. وليس في الإسلام أي امتهان لعمل مهما كان نوع هذا العمل، مهما كان نوع هذا العمل ساقطا في نظر البعض. الإسلام لا يرى أن الإنسان يعاب بما إذا انطلق في بعض الأعمال حتى لو كانت في نظر الناس خسيسة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني النسب لا يعطيك القيمة والرفعة والعلو، وإنما عملك، وإنما عقلك وتفكيرك وحضورك في هذه الحياة، حضورك في هذه الحياة من خلال عملك. وهنا العمل أعم من العمل الحسي المادي أو العمل الفكري والعقلي، كل ذلك عمل وإنتاج وحركة وحيوية
ويؤجر عليها الإنسان، ولكن العمل المادي، تجسيد العمل هو الأساس.
نعم، ولذلك كما قلت الإسلام لا ينظر للعمل بامتهان، والعمل كما قلت في بعض النصوص يمثل عبادة من العبادات. وينقل عن الأصمعي أنه مر ذات يوم على إسكافي، الأصمعي المعروف،
الأديب المعروف، الذي كان يعني حتى يقال أنه كان يعني في كثير من الأحيان يحفظ أشعار العرب كلها، حتى قيل أنه كان يستطيع يعني أن يغير، نعم، في القصائد كما يريد.
فاجتاز ذات يوم على إسكافي يصلح للناس أحذيتهم، وهو هذا الإسكافي ينشد ويقول: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقكم لم تكرم على أحد بعدي. فالأصمعي قال له: كيف أكرمتها وهذا عملك؟ أنت شخص أكرمت نفسك تقول وأكرم نفسي، أنت بتشتغل بالأحذية؟ فأجابه: لقد أكرمتها حين أغنيتها عن سؤال لئيم مثلك. طبعا هو كان قاسيا. فالإنسان شوف هذا إسكافي ويشعر بالعزة والكرامة، أنه أنا أكرم نفسي لأنني أغنيتها عن السؤال، عن مد يد للآخرين.
هذا ما يقوله حتى علي عليه السلام، يعني يقول: أكرم نفسك عن كل دنيئة وإن ساقتك إلى الرغائن فإنك لن تعطاض بما تبذله من نفسك.
ولذلك إذن هذه النظرة قلنا، يعني استدراك لما قلناه بالحلقة السابقة، ونضيف عن موضوع حقوق العامل، أنه الحقوق كما أسلفنا على نوعين: هناك حقوق معنوية فيما يرتبط، وهذا أهم ما علينا التركيز عليه يعني، وعلى أرباب العمل أن يلتفتوا إليه، أنه العامل إنسان له كرامته، له حرمته عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لرب العمل أن يهينه، أن يسحق كرامته، أن يشتمه، أن يسبه. قلنا إن أبلغ تعبير عن احترام العامل، عن تقديس العمل والعامل واليد العاملة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل يد العامل عندما جاءه سعد الأنصاري وسلم عليه، ووجد أن يد سعد خشنة، وجد أن فيها شيء من القساوة، فقال: ما بيدك يا سعد؟ قال: إنه أنا أعمل بالمسحات وبالحقل وبكذا. فأكب النبي على يد سعد وقبلها وقال: هذه يد لا تعرف إلى النار سبيلا، هذه اليد الكريمة، هذه اليد التي أكرمها صاحبها بالعمل بالعطاء، هذه يد لا تعرف إلى النار سبيلا. إذن هذه كرامة العامل. أما عن الحقوق المادية ففي الحقيقة أيضا هذا أمر مهم وعلينا أن نركز عليه، سيما أننا نشهد أن عمال اليوم يضامون ويظلمون، وفي كثير من بلدان العالم. لذلك لابد أن نركز على الموضوع الحقوق المادية للعامل. فأولا الإسلام يركز على أنه لابد من إعطاء العامل أجره كاملا غير منقوص، وأن يكون إعطاؤه الأجر قبل فراغه من العمل. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يشف عرقه. وأعطوا الأجير أجره، ما بيجوز كما قلت أن ننقص العامل حقه.
ربما
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يقول الرسول من جملة هؤلاء الثلاثة، يقول: ورجل استأجر أجيرا واستوفى منه، يعني استوفى من الأجير، يعني عمل له الأجير وأخذ كل العمل من الأجير ولم يعطه أجره. من هون إذن أكل مال العامل، حذف شيء من مال العامل. بكثير من الأحايل والألاعيب العامل الأجير الموظف كل هذا عامل بالنظر الإسلامي ممنوع ومحرم، وهو أكل للمال بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما بيجوز أكل المال بالباطل.
وهذه رسالة يمكن لأصحاب الشركات ولأرباب العمل، في أن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالنار في حال أخفقوا في إعطاء حق العامل. ولكن سمع شيخ، لو توقفت قليلا عند الحديث السابق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه، يعني يمكن ربما أن يقال بأن هذا يعني كان بالنتيجة الظروف السابقة، أن العامل كان يحتاج إلى الأجر اليومي حتى يعيش. أما الآن فقد تسلم الناس على الأجر الشهري ربما، وربما على أجر أسبوعي أو ما إلى ذلك. هذا يعني ألا يعود ذلك إلى مسألة العقد الذي نشأ بين العامل وبين رب العمل؟
طبعا العقد هو شريعة المتعاقدين، و لكن ما أشرت إليه من تعليم ربما يكون هو أقرب إلى الجانب الخلقي والأدبي أكثر منه إلى الجانب التشريع الإلزامي. هناك يعني هناك أمران. الأول أنه ما بجوز أنه ننقص الأجير حقه، هذا إلزام، هاي قاعدة، هذا تشريع إسلامي لا يجوز الخروج عليه. ما بجوز أنه ننتقص من الأجير فلسا من حقه، هذا واحد. اثنين، أنه أمتى نعطيه الأجرة. الأمر الثاني، الإسلام الحديث يركز على أن يعطى الأجر قبل أن يجف عرقه. هلأ نحن حتى في زماننا ممكن نعطيه للإنسان، يعني نحن لما نعطيه أول الشهر، لما بتعاقد مع شخص، هذا عامل، هذا عنده عائلة بده يأكل، أمتى بعطيه أجره؟ فليكن إعطاء الأجر، وأنا أعرف في بعض المؤسسات هيك بتعمل، يعني بتعتبر أنه أنت وقت عم تأخذ آخر الشهر، مش آخر الشهر أنه هذا مقابل عملك الشهر اللي مضى، لا، عم تعطيك أول الشهر، هذا الأجر يكون للشهر القادم. فهذا ما بيمنع أنه، لأنه هذا الإنسان عنده حياة بده يعيشها، بده يقول له أنا أدخل معي شهر كامل ما بعطيك لآخر الشهر، قد يعيش يعني ضائقة مالية. فما بيمنع أنه حتى هذا الخلق وهذا الأدب، أنه حتى يومنا هذا ممكن نحن أن نعمل به. والروايات كثيرة في هذا الشأن، يعني حتى أنه عن الأئمة، في رواية مثلا عن الإمام الصادق يقول: رجل واسمه شعيب تكارينا لأبي عبد الله، يعني استأجرنا عمالا قوما يعملون في بستان له، وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال الإمام سلام الله عليه لأحد الأشخاص عنده اسمه معتب، قال له: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم. أنه حتى الأئمة كانوا يطبقوا هذا الأمر في الأجير، في الحمال، كثير هي الروايات التي تؤكد أنه ما تخلوا يجف عرقه، أعطوه أجره. هاي الجف يعني جفاف العرق وكناية عن أنه ما تأخر له الثمن، الأجرة حقه عن العمل. تجيب واحد الآن مع الأسف حاصل هذا، أنه كثير من الناس بيجي واحد بده يشتغل عنده بالبيت، بعد شهر شهرين ثلاثة حتى يعطيه أجره، لا بيصير، وهذا عامل وهذا بده يعيش وبده. فهذا الأمر، وإن كان كما قلت إذا كانوا متفقين على الأمر من بداية الأمر، متفقين على التأخير، فالعقد شريعة المتعاقدين. إذا هذه يعني خلينا نقول نقطة أولى، أنه عدم أكل مال العامل،
يعني أحد الحقوق المادية.
الأمر الثاني أنه لا يجوز طرد العامل من العمل. بعد ما تتفق مع شخص أنت وتستأجره وبتكون الإجارة صحيحة ولا يخل بشروط العقد، فلا يحق لك يعني لرب العمل طرد العامل تعسفا ودون مبرر، ما في جوز تطرده إطلاقا، لأن المؤمنين عند شروطهم، ولأنه كما قلت العقد شريعة المتعاقدين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استأجر أجيرا فليتم له إجارته. هاي نقطة مهمة، نحن الآن بنشوف كثير من العمال يطردوا بشكل تعسفي، يستغني رب العمل أو صاحب الشركة عن خدمته، ما بيصير. إذا في عقد بينك وبينه يجب أن توفي له العقد، لأن المؤمن والمسلم والإنسان مطلق الإنسان يجب أن يفي بعهده. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود، العهود والعقود يجب الإفاء بها، فلا يجوز طرد العامل من العمل.
وليتم له إجارته، ربما إجارته ليس المسألة المادية فقط، يمكن هذا الحديث سمعت شيخ العكس حتى على طريقة التعاطي معه بكل شيء حتى على المستوى الإنساني.
إيه يتم له إجارته، يعني ما
كل حقوقه،
بمعنى طبعا، وما يجي يفللوا أو يطردوا قبل انتهاء العمل. هذا مثلا أيضا أمر،
وهذا لو توقفنا عنده سمحت الشيخ، يعني موضوع أن يصل الأمر إلى أن تقول لعامل ما أنت مفصول، يعني حتى أن الناحية الإسلامية بصرف النظر عن شروط العمل المدنية إذا صح التعبير التي نشهدها في مثل هذه الأيام، يعني في الإسلام إذا أحد ما أخطأ فهل هذا يعني يكون داعيا لكي تقول له اخرج من العمل؟
لا، هو إذا مجرد خطأ، إلا إذا أخل بشروط العقد، إذا أنا متعاقد معه على عقد ضمن الشروط التالية، فحينئذ من الناحية الشرعية يحق لي عملا الشرط أو ما يسمى بخيار الشرط أن أفسخ العقد، هذا إذا كنت أنا أخل بالشروط. لكن إذا أخل في جانب آخر لا يرتبط بالشروط المأخوذة عليه في ضمن العقد لا يجوز لي أن أفسخ.
وليس يعني من يمكن الأهمية بمكان أن تكون الشروط حديدية في مسألة التطبيق، يعني ربما أحدهم أو رب العمل يقول للعامل عليك أن تعمل كذا ويتفق معه على ذلك، ولكن عندما يرى أي تقصير ولو كان غير مقصود يقول لا أنت أخلت به بشروط العمل. لابد أن تكون مسألة الشروط غير حديدية، يعني لا بس أدري إذا كان الإسلام بهذه
يعني هو اليوم في ضمن تعقيداتنا تعقيدات الحياة المعاصرة ترى أن أرباب العمل يعني يطوقون العامل بمجموعة أحيانا من الشروط القاسية، هون على النقابات العمالية
يتحيلون الفرص لإسقاطه
على العامل أن لا يعني يكون مغفلا، لأن القانون كما يقال لا يحمل مغفلين. وبالمقابل على المؤسسات النقابية والعمالية أنه تعمل على تحسين شروط وظروف العامل وفي ضمن مؤسسات أو ضمن الدولة أو ما إلى ذلك. هون بيجي دور أيضا حتى العلماء والمبلغين والواعظين أنه ما يكون العامل بالتالي هو الحلقة الأضعف ويكون رب العمل دائما هو الرابح كيفما كان، لأنه أحيانا بعض العمال بيقول لك أنا بدي أعمل مهما كانت الشروط قاسية بالتالي أنا بدي أعيش حياة كريمة فيقبل مهما كان. هون لا، نحن لما بيكون النقابات العمالية المؤسسات المجتمع المدني والأهلي تقوم بهذا الدور مضافا إلى الوزارات وبتحسن ظروف العامل وشروط العمل، هذا ينعكس بشكل إيجابي على العامل. الأمر الثالث الذي أريد أن أركز عليه أنه لابد من أن نعلم العامل والأجير والموظف بمقدار حقه وأجرته، هذا أمر مهم. هذا الأمر نحن نلفت نظر العامل إليه ونلفت نظر صاحب العمل ورب العمل إليه، لأنه في كثير من حالاتنا بتنشأ كثير من المشاكل نتيجة عدم الاتفاق المسبق. أنت عندك بيت بده يجي واحد يورق لك البيت أو يبلطه مدلك أدوات صحية أو كهرباء، تعا يا فلان اشتغل، لا اتفقت على أساس صاحبك أو بتعرفه، بيجي بيشتغل من دون اتفاق مسبق، بعدين عند الحساب
تبدأ الصرخات
بتدب المشاكل مش هيك وغليت علي. هذا الأمر الإسلام ما بيشجع عليه إطلاقا، بيقول حتى لو كنت أخوة لكن كونوا على وضوح من أول الأمر، ضعوا الأمور وضعوا النقاط على الحروف وحددوا المقدار. فلذلك رب العمل عليه أن يلتفت لهذه المسألة، اللي بده يجيب شخص يعمل عنده، الأجير والعامل أيضا عليه أن يلتفت لهذا الأمر. ومن هون يقول الإمام الصادق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره. ما تجيب أجير تشغله من دون ما تقوله ما هو أجرك، حتى لو هو يعني ما سأل، هو مفترض يسأل لما بده يدخل بأي عمل، هو لازم يقول أنا بدي كذا وكذا، لكن إذا هو ما حدد فأنت إذا كنت تؤمن بالله وبرسوله عليك أن تقول له تعال أجرك كذا، إذا بتقبل أهلا وسهلا، ما بتقبل أنا بشوف غيره.
إذا تدينتم بدينا إلى أجل مسمى فاكتب
توثيق الأمور،
حتى لو كان دين على مستوى العطاء يعني الجسدي.
نعم، توثيق الأمور وتوضيحها يعني يوفر علينا الكثير من المشاكل. وكم من المشاكل التي تنشأ وتنطلق بين الأخوان والأعزاء نتيجة التساهل في أمثال هذه الأمور. وفي رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، رواية يعني من جهة السند صحيح، يقول: نظر إلى غلمانه، الإمام الرضا عنده غلمان يعملون ومعهم غلام أسود ليس منهم، في واحد مبين غير الغلمان داخل جديد، فقال: من هذا الرجل أو ما هذا الرجل معكم؟ فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا. قال: قاطعتموه على أجرته؟ قاطعتموه وضعتوا حد ومقدار للأجرة،
فقالوا لا، هو يرضى منا بما نعطيه، شو منعطيه بيقبل. يقول فأقبل عليهم بالصوت الإمام، يعني اعتبر يعنفهم، يعني هذا عمل عملته عمل غير صحيح، وغضب لذلك غضبا شديدا. الراوي يقول قلت جعلت فداك، لما تدخل على نفسك، ليش هالقد زعلان وعم تغضب نفسك لهالمستوى، شو صار، شو عملوا، ما عملوا شيء يعني. فقال إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، نهيتهم أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته.
اتفقوا معه مسبقا.
واعلم إنه ما من أحد يعمل لك شيئا. شوف هالحكم اللطيف اللي بينبه لإلى الإمام، يقول إذا في شخص بيعمل معك وبتكون مقاطعه ومحدد له أجرته مهما كانت الأجرة زهيدة، إذا أعطيته الأجرة وزدت له حبة بسيطة فوق بيشكرك، لأنه بينظر لإلك أنه شوي أعطيته فوق حقه، حتى لو أعطيته. أما إذا ما قطعته على حقه ثم جيت أعطيته فوق ما يعني بيستاهل العمل مرة ومرتين،
بيقولك هذا غير كافي،
بيقولك هذا ظالمني ظالمني. فالمقاطعة تمنع ظن السوء. لما بتقاطعه وبتتفق أنتوا، يقول الإمام اعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم رددته لذلك الشيء ثلاث أضعاف، أعطيته فوق ذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته، إلا ظن أنك قد نقصته أجرته. وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته الصحيحة المتفقين عليها حمدك على الوفاء، أن وفيت له بالعقد. فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأى أنك قد زدته. فإذا هذا أيضا من الأمور التي لا بد من الالتفات إليها، أنه يكون في اتفاق وتحديد مسبق للحقوق، للأجرة، للعلاوات، لما أدري شو بيسموها الآن، كثير من التفاصيل والحقوق، الخصومات، أنه في أحيانا في خصومات بتخصم، في هذه بك تكون متفق مع الأجير قبل ما تستأجره، وتكون واضح، ما بيجوز تكون مخلي قطب مخفية بالعقد ألغام، بعدين يتفاجأ هذا الأجير مسكين أنه بالوقت اللي عم تقول له أنت 500,000 أجرتك الشهرية، بيتفاجأ أنه إن شاء الله يطلعوا كلهم 300,000، لأنه في شغلي من هون بتنقام عليه وشغلي من هون. هذا الوضوح والشفافية في العقد وفي العمل، هذا أمر أيضا لابد منه.
سمع الشيخ، يعني ربما هناك في الإسلام يعني مسألة يحث عليها الإسلام، ألا وهي الهدية، يعني هل تدخل الهدية في عنوان العمالة؟
الهدية
أو هي مستحبة؟
الهدية يشجع عليها الإسلام كثيرا، سيما للأشخاص الذين يستحقون، وسيما للعامل وللموظف الناجح. هذا أمر مهم، ما يكون الموظف الفاشل أو خليني أقول المقصر عند رب العمل لا يكونن مثل الموظف الناجح، لأنه إذا كان مثله فهذا سوف يزهد الناجح بالعمل. لما بيلاقي رب العمل أنه أنت، لما بيلاقي العامل عفوا، العامل الناجح، بلاقيك عم تنظر له مثل ما عم تنظر للعامل المقصر اللي ما ببالي، فبيقول لك أنا ليش عم بتعب نفسي، سوف يزهد في العمل. لذلك لما أنت بتميزه، تعطيه هدية على حسن سلوكه، على عدم تفريطه، على نشاطه المميز، على جده وكدحه، هذا شو بده يعمل؟ هذا بيخليه يزيد، وبيخلي الآخرين اللي بيغلطوا يتلافوا الخطأ. لا يكونن مثل ما بيقول الإمام علي لمالك الأشتر، لا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. ما يكون، يقول له أنه المحسن أنت كوالي وعندك موظفين، ما يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، بل لأن ذلك هو الإمام علي بيعلله، إذا كانوا عندك بمنزلة سواء هذا سوف يزهد المحسن في الإحسان، وسوف يشجع المسيء على الإساءة. إذن هذا أمر نعم الإسلام يلفت النظر إليه ويركز عليه. في عندي حق آخر أريد الإشارة إليه، من الحقوق يعني نعتبرها المادية للعامل غرام الشيخوخة. نحن بنعرف اليوم أنه كثير من المؤسسات وتستنزف العامل في شبابه، تسلب منه زهرة شبابه وقواه، فإذا ما شاخ ترميه عالة دون أن تعطيه حقا وتضمن له شيخوخته. الإسلام يعني يشجع ويدعو إلى ضمان الشيخوخة، يدعو إلى هذا الأمر، وأن الدولة لابد أن تضمن لمواطنيها، أن تضمن لهم شيخوختهم وحاجاتهم. هذا ما نراه من سيرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه.
قبل أن نتطلع إلى هذه يعني القوانين المدنية الغربية التي تشرع ذلك.
نعم أحسنت. نراه من سيرة الإمام علي عليه السلام عندما مر ذات يوم مع عامله على بيت المال قنبر، مر وإذا بشيخ مكفوف يعني أعمى كبير يسأل
يستعطي.
فقال أمير المؤمنين ما هذا؟ والملفت هون طبيعة السؤال، ما قال من، ما سأل عن الشخص من هذا، قال ما هذا، يعني شو هالحال اللي عم شوفه؟ هذا أمر مستغرب أن أرى في هذه الدولة الإسلامية في التي أنا أتحمل مسؤوليتها أن أرى حالة من هذه القبيل. ما هذا؟
يعني حالة نشاز
تماما. قالوا يا أمير المؤمنين نصراني، كأنما أرادوا أن
يخففوا عن الإمام.
وإذا الإمام قد غضب غضبة الحق فقال استعملتموه. شوف هذا موضوع أنه كنتوا حاطينه عامل وخادم في هلأ الرواية ماح محددي وين، بس قال لهم استعملتموه،
استفدتم منه في شبابه،
استفدتم منه في شبابه، أخذتم منه المال الجزية، كان موظف في مكان، استعملتوا منه، أخذتوا منه دم وعرق جهد، حتى إذا كبر استعملتموه، حتى إذا كبر وعجز منعتموه. هذا لا يصح. هاي المعادلة عندما تستفيد من شخص وتستغل قوته ما بيجوز إذا كبر تتركه، استعملتموه حتى إذا كبر تركتموه، هذا ما بيصير. أنفقوا عليه من بيت المال. إذا لازم يؤسس شيء اسمه صندوق ضمان الشيخوخة. مع الأسف نحن ببلد نتغنى بالديمقراطية وبالحرية وبالحقوق، لحد الآن ماش قادرين نعمل ضمان شيخوخة، لأن السراق الذين يسرقون مال الناس ودماء الناس يريدون أن يملأوا جيوبهم ويفكرون بذلك أكثر مما يفكرون بآبائهم وأقربائهم وأهلهم وشعبهم. إذن هذا أمر أيضا من الحقوق التي يركز عليها الإسلام.
أعتقد أن هناك حق سمعت الشيخ، يعني لا أريد أن أقول أنك أغفلته، ولكن قد يكون بمثابة الحق البديهي للعامل. ألا ترى معي أن هذا الحق يعني في إطار الدولة الإسلامية حق واجب على الدولة، ألا وهو تأمين عمل للعامل، يعني
تأمين الفرص
العمل، محاربة البطالة، يعني بحيث أن كل عامل يجد موقع يعمل فيه.
من المؤكد أن واجب الدولة والمؤسسات، يمكن أكثر الحقوق اللي مررنا عليها كانت حقوق يعني لابد أن يؤمنها رب العمل للعامل. هناك مسؤوليتان، هناك مسؤولية على المؤسسة، على رب العمل، ومسؤولية على
السلطة.
في هذا الحديث الأخير الإمام كأنما ينظر إلى موضوع السلطة، أنه إذا المؤسسات، لكن المجتمع لم يكن مجتمع مؤسسات كما كانت العمل والإجارة بعد على الطريقة التقليدية، فلذلك الإمام نظر إلى ماذا؟ إلى تحميل السلطة مسؤولية ضمان الشيخوخة، أن السلطة لازم تأمن الدولي. الآن نعم نقول نحن أيضا أنه كما في مسؤولية اتجاه العامل، مسؤولية على رب العمل، هناك مسؤولية على السلطات. أول أمر على الدولة أن تقوم به اتجاه مواطنيها أن توفر لهم فرص العمل، أن توفر لهم العمل النظيف الذي يعني يكفون فيه وجوههم ولا يبذلون كرامتهم. هذا مسؤولية الدولة التي لا يجوز لها فقط كما قال علي أن تفكر في استجلاب الخراج، عليها أن تفكر في ماذا؟
عمارة الأرض.
في عمارة الأرض. عمارة الأرض يعني توفير فرص عمل للعامل للناس. لما أنت بتعمر الأرض وبتهتم بعمران الأرض وبتشجع على إحياء الأرض، إحياء هذا اللي ركز عليه الإسلام، هذا سوف يوفر فرص عمل. لما الإسلام بيقول من أحيا أرضا ميتا أو ميتة فهي له، هون عم يشجع الدولي أنه ما تحتكر كثير من الأراضي وتمنعها وتحولها إلى أراضي إقطاعية وللأمير وللزعيم ولفلان. تقدم الدولة أرض لمواطنيها حتى يعملوا حتى يتحركوا، هذا في إزاء العمل. طبعا في الأبواب الأخرى، الجانب التجاري، الجانب الاقتصادي، على الدولة تسهل الحركة التجارة والاقتصاد، السيولة والصناعة، هذا كله أيضا من مسؤوليات الدولة إزاء شعبها وإزاء مواطنيها.
هناك مسألة أخرى سمعت شيخ ربما يعني تطرقتم إليها في ثنايا الحديث، في موضوع تشجيع الإسلام لرب العمل على تأمين العمل للناس. يعني في بعض ما يروى عن أحد لأما عندما سئل من أحسن الناس معاشا فقال من حسن معاش غيره في معاشه. هذا الحث من الإسلام للإنسان على أن يحاول أن يبتدع أو يخترع أو ينشئ مصادر من شأنها أن تؤمن العمل للناس، يعني فرص اقتصادية إضافية إذا صح التعبير.
نعم، هنا أيضا أريد أن أضيف أمر من الحقوق، حقوق العامل، وهو أن يترك له متنفس لممارسة شعائره الدينية. يعني أنت الآن هذا عامل 8 ساعات يوميا، في وقت بيجي عبادي، إنسان مسلم عنده طقس شعيرة واجب فريضة يريد أن يؤديها، إنسان مسيحي عنده في يوم من الأيام أيضا
ذهاب للكنيسة
واجب ديني يريد أن يقوم به، لابد من مراعاة هذا الأمر. يعني على المؤسسات أرباب العمل والحكومات أن تراعي هذا الأمر. ونحن نجد أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام قد نبهوا على هذا الموضوع. ففي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام، حديث صحيح، يقول من استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر.
طبعا هذا يؤشر إلى مسألتين، إلى أهمية صلاة الجمعة وإلى توفير مسألة العبادة.
أهمية صلاة الجمعة معروفة، حتى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندنا سورة باسم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا
إلى ذكر الله
وذروا البيع.
وذروا البيع، معروف أهمية صلاة الجمعة. لكن الحديث أنا أردته في هذا السياق التأكيد على حق العامل في ممارسة العبادة. بيقول لك بدي صلي، ما بيجوز أنت تمنع من أداء عبادته. هاي العبادة لما بيأديها العامل وبيروح بيسمع خطبة ومحاضرة عن الأمانة وعن الأخلاق وعن التدين، هذه سوف تنعكس في سلوكه حتى عند العمل. يعني رب العامل حتى لو فكر بعقلية تجارية، حتى لو فكر بعقلية تجارية، لازم يقول له للعامل روح احضر صلاة وأحضر محاضرات. أنا أذكر أن أحد العمال في بلدنا عامل مزارع كان توفي رحمه الله، كان يعمل عند أحد الأشخاص عنده بستان مسيحي، صاحب البستان المسيحي هو عامل مسلم، كان يطلب منه أحيانا أنه أنا عندي عبادي، يقول له شو عبادتك؟ قال له أنا بدي صلي لله سبحانه وتعالى، بدي أقعد صلي وقرا لي دعاء. فقال له شو صلاتكم، شو دعائكم، عرفوا على بعض الأدعية، على بعض الصلاة. فكان يقول لي أنه كان هو يأمره أنه ينبه له روح صلي، يقول له أنا لما أنت بتروح بتصلي وبتبني علاقتك مع الله وبتطلب من الله أنه يسددك ويوفقك بحياتك، هاي الصلاة بتعلمك. لما قال لي هيك هو أغفلت هاي النقطة، قال له الصلاة شو، ليش شو بتعمل؟ قال له الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال لي لما سمع هاي الآية الصلاة تنهى، قال لي صار هو يأمرني بالعمل بالذهاب إلى الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الغش والسرقة،
خليك منتج بعملك.
فقال له أنا هاي بدي إياها،
هيك بتمؤن لش
أنا هاي بدي إياها، أنا بدي تصلي.
أنا في يعني في نفس الإطار
ذلك يعني موضوع إنه حتى لو فكرنا بالجانب المادي هو رب العمل هو منيح له، بس الحديث ماذا يقول؟ إنه إذا حبسوا عن الجمعة يبوء بإثمه، وإذا قال له روح صلي يشتركان في الأجر.
نعم. وهنا سمع الشيخ في نفس الإطار يعني أريد أن أروي قصة من جانبي، يعني أحد أنسبائنا الذي توفاه الله أيضا، يعني كنا نجلس إليه وكان أصبح في 95 تقريبا من العمر، وكان دائما يقول على الطريقة الشعبية، يعني يقول يعمر دينك يا أمريكا. كان عاملا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقلت له يعني استفزني هذا، ونحن قد تربينا على أن أمريكا هي الشيطان الأكبر وما إلى ذلك، فقلت له يعني على ما تحمد أمريكا في كل صباح ومساء، يعمر دينك يا أمريكا، لماذا هذا؟ فكان يقول أنه كان يعمل في مصنع من المصانع، وفي وقت الصلاة كان يذهب ليصلي عند الظهر، فاشتكى عليه العمال الآخرين إلى رب العمل، فقال لي عيط لي، قال يا جو، اسمه يوسف طبعا، قال له يا جو يعني جوزيف، فقال له نعم، قال له أنت ماذا تذهب وقت يعني هناك وقت معين للغداء فقط، لماذا أنت يعني تأخذ وقت أكثر؟ فقال له أنا أذهب إلى الصلاة. فقال له علمني ما هي هذه الصلاة التي، قال له أنا مسلم وأنا عندي صلاة، أصلي الظهر ثم تناول شيء من الدعاء ثم أصلي صلاة العصر. فقال أنه كان يعطي للعمال وقت الغداء نصف ساعة، فقال له أنت معك ساعة من الوقت، وإذا احتاجت إلى أكثر فأنت كما يعني مدى الحاجة التي تحتاج إليها صلاتك. فهو إنما يمتدح هذه القوانين أو هذه الرؤية التي تحترق، هذا هو الدين بين مزدوجين على مستوى المعاملة الذي كان يمتدح بها، ولا شك بأن ذلك محل امتداح، لأننا لسنا ضد الغرب بالمطلق، نحن كل شيء في الغرب يعني يتناسب مع حقوق البشر لابد أننا نسير معه. سمع الشيخ بقيت مسألة كنت أحب أن نعلق عليها يعني بشكل صريح بعض الشيء. هناك نظرة مشوهة إلى العمل، هناك من يقول لك بأن العمل إلى حد ما قد يتنافى مع الدين، أو بعض الناس الذين جعلوا من الدين إطارا للصومعة فحسب يقولون لك بأننا لابد أن نفسح المجال بشكل كلي ربما أو بشكل يعني زائد عن إطاره للجانب العبادي ونجعل العمل على الهامش.
طبعا مع الأسف هذه النظرة كانت باعتقادي سببا من أسباب تخلف أمتنا، سبب من أسباب تخلف أمتنا هي النظرة المشوهة للعمل، بحيث كأنما يعني أوجدنا نوع من الخصومة بين الدين والعمل بنظرتنا هذه، نوع من التنافي، لا يلتئم العمل مع التدين، هاي خصومة مفتعلة. الإسلام ليس كذلك، وهذا أدى مع الأسف أنه العمل والأمة منع من تطورها للأمة، منع من تطورها لصالح الدين بنظر هؤلاء، وغفلنا عن القاعدة الإسلامية التي تنظر بنظرة متوازنة والتي توفق بين العمل والعبادة، والتي يعني تنطلق وفق قاعدة أمير المؤمنين: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك
تموت غدا.
فتخيلنا أن الورع ما بيلتقي مع العمل، وانكب البعض من المسلمين وانقطعوا إلى ما يرونه عبادة. بعدنا لحد هلأ يعني نشهد بقايا هذه الذهنية، ذهنية الرهبنة والتبتل. الرهبنة في الإسلام أمر مفتعل مذموم، لا 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 يقبل به الله سبحانه وتعالى ولا الإسلام. العمل لا ينافي العبادة، العمل في سبيل العيش الكريم، أجل مساعدة الناس، مد يد العون لهم، تطوير حياتهم، التفكير في صنع عقار ودواء يشفي المرضى، هذا
في قمة العبادة.
قمة العبادة هو عين الورع والتقى، بل هو من أعلى درجات العبادة لله سبحانه وتعالى. يكفيك أن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأل ذات يوم عن رجل، قال فلان وينه مش عم شوفه، قيل له أصابته الحاجة، قال ليش شوفه مريض مش عم يشتغل ما معه مصاري، ليش يعني أصابته الحاجة ماذا يصنع؟ قالوا في البيت يعبد ربه. قال فمن أين قوته؟ من بيأكل بطعمي؟ قالوا من عند بعض إخوانه، في بعض إخوانه بطعمي. قال والله للذي يقوته أشد عبادة لله منه، اللي عم يطعميه اللي عم يشتغل ويطعميه هو أعبد لله منه. فكر حاله أنه قاعد بصومعته وعم يعبد الله، هو على مشان عبادي. هذا المفهوم المشوه، هذا مسخ لمفهوم العبادة في الإسلام. عبادة في الإسلام يعني أكبر وأوسع من ذلك، كل عمل في سبيل الإنسانية، في سبيل رفع الضيم والظلم والفقر عن الإنسان هو عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا قبل قليل قرأنا بسورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ثم بعدين شو بيقول؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
وابتغوا
مفروض. يعني لاحظ أنه حتى يوم الجمعة
في مساحة، لا يريد في مساحة زمنية معينة وبعدين للعمل
تماما، لا قبل الصلاة وبعد الصلاة. لأنه قبل الصلاة شو بيقول لهم؟ إذا نودي للصلاة يعني عند الظهر اتركوا البيع، يعني قبل ما عليش بيعوا، بس إذا نودي للصلاة بهالوقت هذا روحوا للصلاة والعبادة. ثم إذا انتهت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض.
هذا قد يتنافى مع مفهومنا للعطلة، يعني
لذلك أنا يعني في الإسلام ما عندنا عطلة، عندنا عطلة بمعنى أن يرتاح الإنسان
حتى يستأنف،
يرتاح جسده، يرتاح نفسيا. أحيانا رتابة العمل قد تخلق لديه ضغطا، بهذا المعنى العطلة مقبولة، وإلا غير ذلك ليس، لا ما عندنا عطلة في الإسلام.
هناك قصة أيضا سمعت الشيخ، يعني ما جرى مع عاصم بن زياد عندما ذهب إلى أمير المؤمنين يشتكي إليه أخاه الذي انقطع أيضا للعبادة، وكان رد الإمام عندما ذهب إليه ليوبخه ويقول له أرأيت أن الله أحل الطيبات وحرمها عليك خاصة، أنت أهون عند الله من ذلك. وعندما رد قال للإمام ها أنت في خشونة مأكلك وجشوبة ملبسك، وقال له الإمام ويحك أنا لست كأنت، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس حتى لا يتبيغ بالفقير فقره. سمعت شيخ، يعني يمكن الوقت داهمنا، ولكن بقي في جعبتي سؤال صغير عن النظرة الخاطئة في مسألة التوكل، أن نترك الأمور إلى الله ولا نعمل.
مع الأسف هذا أيضا يعني مفهوم مشوه آخر جعل ساهم مع مفهوم العبادة الخاطئ، ساهم أيضا في يعني تأخر هذه الأمة. هذا المفهوم الذي يقول أنه التوكل على الله يعني أنه نحن ما نتعب كثير، ما نعمل، الله هو اللي بيرزق، الله هو اللي بيطعمي. هذا المفهوم الذي أصبح فيه التوكل بمعنى التواكل، هذا طبعا أورث الأمة مع الأسف زهدا سلبيا، خليني أقول بالعمل زهد سلبي، لأن هذا الزهد مش مطلوب، وجعلها تتأخر. فصرنا من نطلب العمل والرزق بالدعاء مش بالتحرك، صرنا من نطلب النصر أيضا مش بإعداد القوة،
بالكرامات
استغفار
أو بالكرامات.
صرنا من بدل ما نعمل نتعلم طب نستعيض عن علم الطب بالأحراز. هذه الذهنية هي اللي فرضت هذا التخلف على 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 هذه،
وشعلتنا على هذه نتأخر في ركب الأمم، يعني
مع أنه الإسلام يفرق كثيرا بين التوكل
والتواكل.
التواكل على الله أمر مطلوب، الدعاء أمر مطلوب، لكن نحن ما النصر والرزق والحياة لا تبنى بمجرد دعاء، اعمل اعقلها وتوكل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الناقة، حط عليها ادهنها بالقطران وتوكل. واحد جاب له ناقة جرباني انه ادعي له، قال له يا رسول الله ادعي لي انه حتى تشفى، قال له روح ادهنها بالقطران، كان القطران دواء، ده ادهنها بالقطران وانا بعدين بدعي له.
الله خلق الداء والدواء.
تماما. صار فيه هو، خليني اقول بعبارة واضحة، في غفلة عن قانون اسلامي اكده القرآن، الا وهو قانون ان الحياة ابى الله ان تجري هذه الحياة الا باسبابها الطبيعية. هذه الغفلة عن هذا القانون اللي أكده القرآن، كما قلت العشرات من الآيات القرآنية تؤكد على هذا المعنى، يمكن لا يسع المجال
طبعا
لها، عندنا في فرصة أخرى نتكلم عن ذلك.
نعم سمعت شيخ، أحسب أننا في مدى هذه الحلقة أو فيما سبق استطعنا أن نقدم صورة صحية إذا صح التعبير عن نظرة الإسلام إلى العمل وشروط العمالة وإلى حقوق العامل في الإسلام. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.